أهلا بكم إلى نشرة الأنباء نقدمها لكم من إذاعة الشرق، معكم مازن حمود. عقد الرئيس الفلسطيني محمود عباس يوم الأربعاء خلال زيارته الرسمية لفرنسا اجتماعا مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الإليزي في العاصمة باريس. واستعرض أبو مازن خلال الاجتماع الثنائي التطورات السياسية في المنطقة والجهود المبذولة لإحياء عملية السلام والعلاقات الثنائية بين فلسطين وفرنسا. وأطلع الرئيس محمود عباس نظيره الفرنسي على الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته الإسلامية والمسيحية، إضافة للتسارع الخطير في وتيرة الاستيطان والاستيلاء على الأراضي. وأكد أبو مازن ضرورة التوقف عن الأعمال الأحادية الجانب التي تقود حل الدولتين وعلى رأسها الاستيطان غير القانوني، والتوجه نحو تطبيق الاتفاقيات الموقعة تمهيدا للانتقال للأفق السياسي الذي يستند إلى حل الدولتين على حدود 67 ووفق قرارات الشرعية الدولية لتعيش جميع دول المنطقة بأمن وسلام وحسن جوار. ونوه الرئيس الفلسطيني إلى أن هناك أكثر من 700 قرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة و87 قرارا في مجلس الأمن، إضافة إلى عدد مماثل في مجلس حقوق الإنسان، لم يتم تنفيذ حتى ولو قرار واحد منها بما فيهم قرارات خاصة بحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض. وأشاد الرئيس الفلسطيني بمواقف فرنسا الداعمة للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة في مختلف المحافل الدولية لنيل حريته واستقلاله. وحضر الاجتماع عن الجانب الفلسطيني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير نائب رئيس الحكومة زياد أبو عمرو ووزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج وقاضي قضاة فلسطين مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش ومستشار الرئيس الدبلوماسي مجدي الخالدي وسفيرة فلسطين لدى فرنسا هالة أبو حصيرة. من جهته قال الرئيس الفرنسي إن زيارة عباس دليل على الصداقة الطويلة بين شعبي فلسطين وفرنسا والنية المشتركة للعمل معا من أجل فتح مسار للسلام وتعزيز العلاقات. وقال إن توتر الوضع في القدس والأراضي الفلسطينية يتطلب منا أن نعالج الأسباب السياسية العميقة لهذا الوضع الذي دام طويلا. ودعا الرئيس ماكرون إلى وضع حد للخطوات أحادية الجانب، مضيفا أن سياسة الاستيطان وطرد العائلات تبعد إمكانية إقامة دولة فلسطينية تعيش بسلام إلى جانب دولة إسرائيل. وقال إنه لا بديل عن إعادة إطلاق الجهود من أجل السلام، وذلك ينصب في المصلحة المباشرة للشعبين وأمنهما. وقال ماكرون إنه جاهز للعمل مع الشركاء لإعادة هذا المسار وحشد الأسرة الدولية من أجل الوصول إلى حل من شأنه أن يوصلنا إلى حل عادل ومستدام. وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أقام مأدبة غداء على شرف الرئيس والوفد المرافق له، ووصل الرئيس الفلسطيني إلى العاصمة الفرنسية باريس مساء الثلاثاء في زيارة رسمية قادما من جمهورية رومانيا، حيث بحث مع الرئيس الروماني كلاوس يوهانس آخر التطورات الفلسطينية. كما تم في نهاية الزيارة التوقيع على اتفاقيات تعاون بين رومانيا وفلسطين في مجال التعليم العالي ومكافحة الإرهاب والأمن. من جهتها أعلنت الأمم المتحدة أنها لن تتنازل عن مساعيها الرامية إلى تنفيذ مبدأ حل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية. وجاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق بالمقر الدائم للمنظمة في نيويورك. ونفى المسؤول الأممي أن يكون مبدأ حل الدولتين مجرد تعويذة يستخدمها المسؤولون الأمميون في اجتماعاتهم الروتينية مع الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، وكان حق يرد على أسئلة الصحفيين بشأن إطلاق دعوات أممية متكررة حول ضرورة تنفيذ حل الدولتين دون حدوث أي تغيير حقيقي على الأرض. وتم تعليق مفاوضات السلام الفلسطينية الإسرائيلية في نيسان أفريل 2014 لعدة أسباب، بينها رفض إسرائيل إطلاق سراح معتقلين قدامى ووقف الاستيطان. وتعليقا على ذلك قال فرحان حق إن حل الدولتين ليس تعويذة بل سياسة وضعتها الأمم المتحدة بكل هيئاتها المختلفة بما في ذلك مجلس الأمن الدولي. عشية الاستفتاء على الدستور المرتقب في تونس يوم الاثنين المقبل، أنهت الهيئة الفرعية للانتخابات دائرة تونس الثانية استعداداتها اللوجستية لتأمين يوم الاقتراع الخاص بالاستفتاء على مشروع الدستور، وفق ما أفادت به رئيسة الهيئة الفرعية سنية البلعابي. وبيّنت هذه المسؤولة أن الهيئة الفرعية للانتخابات تونس اثنين تسلمت المواد الانتخابية وتم انتداب المكونين المساعدين وشرعت منذ أسبوع في تكوين أعضاء ورؤساء مراكز ومكاتب الاقتراع. كما أشارت المتحدثة إلى أن عدد الأنشطة الخاصة بالاستفتاء والبالغ عددها 10 تقريبا بمختلف المعتمديات، والتي توزعت بين أشخاص طبيعيين وجمعيات وأحزاب، لا تزال محدودة ومحتشمة وفق وصفها. وأضافت سنية البلعابي أن مصالح الدائرة الفرعية للانتخابات تونس 2 لم تسجل منذ انطلاق الحملة الدعائية الخاصة بالاستفتاء حول الدستور الجديد مخالفات انتخابية بالنسبة للمشاركين في الحملة. في موضوع آخر، مثل دعم علاقات التعاون العسكري وتطويره بين تونس والجزائر محور المحادثة التي جمعت هذا الأسبوع وزير الدفاع الوطني عماد مميش بقائد القوات البحرية الجزائرية اللواء محفوظ بن مداح بمقر الوزارة يوم الثلاثاء بحضور الفريق بالبحرية عادل جهان رئيس أركان جيش البحر. واستعرض الطرفان الروابط الأخوية المتينة والتاريخية القائمة بين تونس والجزائر والإرادة المشتركة العمل على مزيد النهوض بالتعاون العسكري بين الجانبين عموما وتطوير العمل بين البحريتين الشقيقتين بصفة خاصة، وفق بيان صادر عن وزارة الدفاع الوطني. ويشارك قائد القوات البحرية الجزائرية إلى جانب ممثلين من بحريات دول حوض المتوسط في ملتقى كبار قيادات البحرية الذي تحتضنه تونس بين فترة 18 و20 الجاري في إطار مواصلة الأنشطة المتعلقة بالتمرين البحري فينيكس إكسبرس 22 الذي تم تنظيمه خلال شهر جوان حزيران الماضي بتونس. أعلنت السلطات التونسية الأربعاء إخماد أكثر من 90% من حرائق اندلعت بغابات جنوب العاصمة. وقالت وزارة الدفاع في بيان إن الجيش نفذ 40 طلعة جوية باستعمال مروحيتين وطائرة لإخماد الحريق الذي اندلع بمنطقة برج السدرية. وأضاف البيان بأنه بتضافر جهود الحماية المدنية وأعوان الغابات وعنصر قيادة ميداني عسكري تم إخماد الحريق والسيطرة عليه بنسبة فوق 90%. كما تابع قوله: لا تزال مروحيات الجيش الوطني مستمرة في نشاطها للسيطرة على ما تبقى من جيوب حريق. ويوم الثلاثاء اندلع حريق بحبل برج السدرية جنوب العاصمة التونسية. وفي سياق متصل، أعلنت الرئاسة الجزائرية في بيان صباح الأربعاء إرسال حوامتين كبيرتين تابعتين للقوات الجوية الجزائرية وعشرين شاحنة كبيرة للحماية المدنية للمساعدة في إخماد الحرائق المندلعة في غابات تونس. ولم تذكر السلطات التونسية أسباب اندلاع الحرائق التي حدثت وسط تصاعد الحرارة في البلاد التي فاقت 40 درجة مئوية. ومنذ أسابيع تكافح عدة دول بحر الأبيض المتوسط حرائق غابات مستمرة، مثلا في المغرب والبرتغال وإسبانيا. وهنا في فرنسا قال المتحدث باسم الحكومة إن نسبة المساحات التي احترقت هذا العام في بلاده نتيجة درجات الحرارة المرتفعة بلغت 25% زيادة قياسا لحرائق العام الماضي، وأن الرئيس إيمانويل ماكرون أمر بتحريك طواقم خاصة لمواجهة الكوارث التي نجمت عن الحريق الذي يضرب البلاد ولا سيما منطقة لاجيروند الأقوى منذ 30 عاما. في القمة التي جمعتهم في طهران الثلاثاء حول سوريا، أدانت كل من تركيا وإيران وروسيا الوجود المتزايد للتنظيمات الإرهابية وأنشطتها وأذرعها في مختلف مناطق سوريا. جاء ذلك في البيان المشترك للرؤساء التركي رجب طيب أردوغان والإيراني إبراهيم رئيسي والروسي فلاديمير بوتين عقب قمة مسار أستانا في العاصمة الإيرانية. ودعا البيان المجتمع الدولي إلى تحمل مزيد من المسؤولية في تقاسم أعباء إسكان اللاجئين السوريين الراغبين في العودة إلى بلدهم. ولفت إلى أن القادة ناقشوا آخر التطورات الدولية والإقليمية وأكدوا الدور الريادي لعملية أستانا في الحل السلمي والمستدام للأزمة السورية. واقترح الرئيس بوتين أن تقام القمة المقبلة حول سوريا في بلاده، وشدد القادة الثلاثة على التزامهم القوي بسيادة سوريا واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها وبأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، كما أدانوا الوجود المتزايد للتنظيمات الإرهابية وأنشطتها وأزروعها في مختلف مناطق سوريا واستهدافها للمناطق المدنية وأزهاق أرواح الأبرياء. ورفض البيان المشترك التركي الروسي الإيراني أي محاولة لخلق حقائق جديدة على الأرض تحت ستار مكافحة الإرهاب، بما في ذلك محاولات الحكم الذاتي غير المشروعة. وأكد القادة الثلاثة عزمهم الوقوف في وجه الأجندات الانفصالية وعمليات التسلل التي تهدد سيادة سوريا وسلامتها الإقليمية فضلا عن الأمن القومي لدول الجوار، وشددوا على أن الأمن والاستقرار الدائمين في المنطقة لا يمكن أن يتحقق إلا على أساس صون سيادة سوريا ووحدة أراضيها والاتفاق على تنسيق جهودهم في هذا الاتجاه. أوصى مجلس أمناء أول حوار وطني في مصر يوم الثلاثاء الرئيس عبد الفتاح السيسي بمزيد من قرارات العفو عن سجناء شريطة أن كل منهم لا يقترف دما ولم يحرض على العنف ولم يخرب. وجاء ذلك بحسب ما ذكره منسق الحوار نقيب الصحفيين ضياء رشوان خلال مؤتمر صحفي في مقر أكاديمية التدريب التابعة للرئاسة غربي القاهرة. وبعد نحو أسبوعين من أول اجتماع له التقى مجلس أمناء الحوار الذي يضم 19 عضوا بينهم محسوبون على المعارضة ومستقلون نسبيا في اجتماع ثاني مغلق الثلاثاء اختص بإعداد وتنظيم لجان الحوار، بينما كان الاجتماع الأول على الهواء مباشرة وغلب عليه توضيح رؤى المشاركين. وقال رشوان لقد أجرينا نقاشا بناء في الاجتماع الثاني وانتهينا إلى توصيات، والاجتماع المقبل في موعد لن يزيد عن نهاية الشهر الحالي. وأوضح أن مجلس الأمناء استعرض القرارات الرئاسية بالعفو عن بعض المحكوم عنهم في قضايا بعينها بعد دعوة الرئيس السيسي للحوار في نيسان أفريل الماضي أو قبلها دون تحديد إعدادها. وثمن المجلس هذه الإجراءات ويناشد ويأمل من الرئيس أن يستكمل قرارات بالعفو الرئاسي عمن لا يقترف دما ولم يحرض ولم يخرب بإجماع آراء مجلس الأمناء وفق رشوان. وأخلت السلطات سبيل 130 سجين رأي على الأقل وفق كل من مصدر حقوقي تحدث لوسائل إعلام، وذلك منذ إعلان الرئيس السيسي عن حوار وطني في 24 نيسان أفريل الماضي وحتى 16 من هذا الشهر. فيما قال رشوان في 5 من الشهر الجاري إنه تم الإفراج عن أكثر من 450 شخصا حتى الآن دون تحديد عدد سجناء الرأي بينهم. نفى التحالف العربي بقيادة السعودية يوم الأربعاء في بيان مزاعم لجماعة الحوثي اتهمته بتنفيذ غارات جوية في اليمن. وقال البيان إن مزاعم الحوثيين بتنفيذ التحالف ضربات جوية بالضالع جنوب البلاد عارية عن الصحة، وأكد أن الضربات الجوية توقفت مع بدء سريان الهدنة، وشدد أنه يتخذ ويدعم كافة الإجراءات لتثبيت الهدنة بين الأطراف اليمنية. ويوم الثلاثاء اتهم متحدث الحوثيين محمد عبد السلام الطيران الحربي للتحالف بشن ضربات أدت إلى سقوط ضحايا وفق قناة المسيرة الناطقة باسم الجماعة. ومطلع الشهر الماضي وافقت الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي على تمديد الهدنة الإنسانية مدة شهرين بعد انتهاء هدنة مماثلة. وفي 2 من نيسان أفريل اتفقت أطراف الصراع اليمني على الدخول في هدنة إنسانية لمدة شهرين. ومن أبرز بنود الهدنة وقف إطلاق النار وفتح ميناء الحديدة وإعادة تشغيل الرحلات التجارية عبر مطار صنعاء وفتح الطريق في مدينة تعز التي يحاصرها الحوثيون منذ العام 2015. إلى ذلك عقد مسؤولون رفيعو المستوى من حكومة المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة وبريطانيا والولايات المتحدة اجتماعا افتراضيا عبر الاتصال المرئي هذا الأسبوع لمناقشة الوضع في اليمن. وقد رحبوا بمشاركة مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن هانس غروندنبرغ ضيفا في الاجتماع، كما رحبوا بمشاركة ديفيد غريسلي منسق الأمم المتحدة المقيم للشؤون الإنسانية باليمن لبحث ناقلة النفط صافر، وجددت اللجنة الخماسية تأكيد التزامها القوي بوحدة وسيادة واستقلال اليمن وسلامة أراضيه والتزامها بالوقوف إلى جانب الشعب اليمني. ورحبت اللجنة الخماسية باستمرار صمود الهدنة التي نجم عنها فوائد ملموسة للشعب اليمني منذ أن بدأت في 20 نيسان أفريل الماضي. وشدد أعضاء اللجنة على الحاجة إلى الاستمرار في هذا التقدم والبناء عليه، الأمر الذي يتطلب تقديم تنازلات من جميع الأطراف. وأيدت اللجنة الخماسية تماما جهود مبعوث الأمم المتحدة الخاص الرامية إلى توسيع وتمديد فترة الهدنة في 2 آب/أوت، إضافة إلى التطبيق الكامل لجميع بنودها. واتفقت اللجنة على ضرورة أن تكون الغايات النهائية للعملية بقيادة الأمم المتحدة هي تحقيق وقف إطلاق النار بشكل دائم والوصول إلى تسوية سياسية مستدامة، وأن تستند تلك التسوية على الاتفاقات السابقة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. كما رحبت اللجنة الخماسية باستمرار الحكومة اليمنية في تطبيق تدابير بناء الثقة المتفق عليها بما فيها تيسير دخول الوقود عبر ميناء الحديدة واستئناف رحلات جوية تجارية معينة من وإلى مطار صنعاء. كما أكدت اللجنة الخماسية أهمية أن تستخدم جميع الأطراف العوائد بما في ذلك عوائد ميناء الحديدة لدفع الأجور. أعلنت منظمة الصحة العالمية عن تفشي فيروس ماربورغ في غانا مساء الأحد بعد 11 شهرا من تسجيل أول حالة وفاة بالفيروس في غرب إفريقيا. وكان هناك 12 تفشيا كبيرا للفيروس منذ العام 67، معظمها في جنوب وشرق القارة الإفريقية. وينتمي فيروس ماربورغ إلى نفس عائلة إيبولا، وقد تفشى في السابق في أماكن أخرى عبر إفريقيا بأنغولا والكونغو وكينيا وجنوب إفريقيا وأوغندا. ويبدأ تفشي فيروس ماربورغ عندما ينقل حيوان مصاب مثل القرد أو خفاش الفاكهة الفيروس إلى الإنسان، الذي ينقله بدوره إلى إنسان آخر عن طريق ملامسة سوائل جسم الشخص المصاب. بهذا الخبر نصل إلى نهاية نشرة الأنباء قدمناها لكم من إذاعة الشرق. شكرا على متابعتكم، وإلى اللقاء في مواعيدنا الإخبارية المقبلة.